بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في الفرع الجديد لا بأس بالإشارة لبعض الإضافات استكمالا للبحث الماضي. أثار أحد الإخوة في درس الأمس أو جلسة الأمس قضية النظر، وهل أن النظر على مستوى واحد أو لا. أنا أنقل ما ذكره الآن ما ذكره علماء اللغة في بيان النظر، لعل أغلبكم راجعها أكيد أمس. زين، هذه الآن أنقل بعض كلمات أهل اللغة في معنى النظر، وهل أن النظر من المفاهيم المشككة أو أن النظر من المفاهيم المتواطئة. نظر أصل صحيح، طبعا هذا في اللي هو مقاييس اللغة. نظر أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد، وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويتسع فيه، فيقال نظرت إلى الشيء أنظر إليه إذا عاينته، ويقولون نظرته أي انتظرته إلى آخر. واضح من كلام ابن فارس أن النظر من المفاهيم المتواطئة وليس النظر من المفاهيم المشككة، وبالتالي تمام المدار على انطباق عنوان النظر وعدم انطباقه، فإما أن يقال نظر أو يقال لم ينظر. في المصباح نظرته أنظره نظرا، ونظرت إليه أيضا أبصرته، والفاعل ناظر والجمع نظارة، ومنه الناظور للحارس والناظر السواد إلى آخر. أيضا الكلام في أن المستفاد من تعبير صاحب المصباح البناء على كون النظر مفهوما متواطئا وليس مفهوما مشككا، فالنظر حقيقة واحدة وليست حقيقة متعددة، ولم يختلف النظر بين الأمس واليوم، فكله نظر. عمدة ما كان الكلام في المصداق، الكلام في تحقق النظر وعدمه. أيضا في الصحاح أختم الكلام بما ذكره المصطفوي في كتابه التحقيق، زين، أن الأصل الواحد في المادة هو رؤية في تعمق وتحقيق في موضوع مادي أو معنوي ببصر أو ببصيرة. زين، فالنظر في المادي المحسوس كما في فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فلينظر الإنسان إلى طعامه، أيضا والنظر في المعنويات خطرت في الكلام كما في يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر، والنظر في الأمور الأخروية كما في إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. أيضا الكلام المستفاد من عبارته كون النظر من المفاهيم المتواطئة وليس من المفاهيم المشككة، إنما الكلام في الانطباق في التحقق وعدمه، فما أفيد من بعض الإخوة تعقيبا أو إشكالا أو دعوة للتأمل تخالفها ملاحظات كلماتي أو ملاحظة كلمات أهل اللغة. أيضا من يرجع منكم إلى مفردات الراغب الإصفهاني يجد هذا المعنى. أحال المصطفوي كذلك من مادة نظر إلى مادة رأى، فبننتقل من المجلد 12 إلى المجلد 4 نفس الكلام. مادة رأى هو قال بأن ما ذكرناه في مادة نظر أو يمكن استفادة حقيقة النظر أيضا من مادة رأى، مع أنه جميل جدا هنا في مادة رأى لمن منكم أن يراجع، ذكر عن الفرق بين النظر والرؤية. يهمنا على أي حال في مادة رأى نقل كلام عدة، نقل مثلا معجم مقاييس اللغة، رأى أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة، فالرأي ما يراه الإنسان في الأمر وجمعه الآراء، رأى فلان الشيء وراء إلى آخر. أيضا المصباح بعد ذلك ولسان العرب وغيرهم. تهذيب الأصل كلام المصطفوي أن الأصل الواحد في المادة هو النظر المطلق بأي وسيلة كان بالعين الباصرة أو بقلب بصير أو بشهود روحاني أو بمتخيلة مفكرة بتركيب الصور والمعاني. فالرؤية بالعين كما في فلما رأى القمر بازغا فلما رآها تهتز وإذا رأوك إن يتخذونك ورأيت الناس يدخلون هل ترى من فطور. هذه كلها إشارة إلى الرؤية بالعين. على أي حال تمام المدار أن حقيقة الرؤية بالعين عبارة عن النظر. هني طبعا أشار إلى نظرية الانطباع في حقيقة الرؤية، وإحنا كنا لم نقبل بحيث أن اليوم القضية العلمية تنفي. وأما حقيقة الرؤية بالعين فبانطباع النور المنعكس من المرئي إلى الرطوبة الجليدية في العين، وهذا الموضوع مبحوث عنه في مبحث النور إلى آخر. هذا الآن إشارة إلى حقيقة الرؤية. ما يهمني من هذا كله هو التأكيد على أن النظر من المفاهيم المتواطئة وليس من المفاهيم المشككة. الكلام في المصادق وانطباق عنوان النظر من عدمه، فعليه أردت الإشارة لما تقدم ذكره في الجلسة الماضية. خب النظر مفروغ عنه التفريق بينهما، لا كلام لنا في ذلك. النظر المعنوي إنما هو نظر بصيرة، والنظر المادي هو نظر بصر، وكان حديثنا منصبا على النظر المادي وليس منصبا على النظر المعنوي. أيضا ينبغي الالتفات إلى أمر لعله ذكرت في الجلسة الماضية، أن المختار عندنا البناء على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية في التلفاز، وهذا في غير محل. المفروض أن المختار عندنا البناء على جواز النظر إلى المرأة الأجنبية في التلفاز، وذلك لأننا قررنا فيما مضى أن الدليل الدال على الحرمة منحصر في خصوص الضرورة المسلمة، وكلنا يعلم بأن الضرورة من الأدلة اللبية التي لا إطلاق لها، والقدر المتيقن من الدليل الذي قد ذكرناه ما إذا كان النظر منصبا إلى العين مباشرة، لا ما إذا كان النظر بواسطة ولو كان بواسطة قريبة. وعليه المقتضي الدال على الحرمة قاصر عن إثبات الحرمة في المقام، فلا مناص بالنسبة إلى النظر إلى أجهزة التلفاز وما شابه من الرجوع إلى الأصل العملي. ومن المعلوم أن الأصل العملي في المقام عبارة عن البراءة، لأن المورد من صغريات الشك في التكليف. عليه المختار في المقام هو البناء على جواز النظر إلى المرأة الأجنبية فيما لا يجوز النظر إليه من بدنها في جهاز التلفاز وما شابه. ويؤيد ما ذكرنا رواية الخنثى التي نقلناها في البحث الماضي عن الكافي والتهذيبين، أو عن التهذيب وليس التهذيبين، ما نقلناه في الكافي والتهذيب، فإنها أيضا المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، فإنها واضحة في عدم وجود اضطرار يدعو إلى الالتزام بجواز النظر، وقد أجاز الإمام عليه السلام النظر عن طريق المرآة، وذلك لعدم صدق عنوان النظر المحرم عليه في المرآة، لأن الدليل هو خصوص الضرورة. ألا يكفي أنها مؤيد وليست دال لضعفها السندي. أختم الأمر بالإشارة إلى المطلب الثالث، وهو الذي ذكرته في البحث الماضي. قلت في البحث الماضي بأنه لم يتضح لي الوجه الوارد في كلمات بعض الأعلام في التفريق بين النظر إلى البث المباشر فيحرم وبين النظر إلى البث المسجل فلا يحرم. بعد التأمل هذا مقدار ما وصلت إليه، ولكم التأمل فيما وصلت والتأمل في الوصول إلى منشأ التفصيل. أقول لعل منشأ التفصيل يعود إلى مراحضة العرف، بمعنى أن العرف يرى صدق النظر على البث المباشر، فيقول حال البث المباشر بأن الناظر ينظر إلى جسد المرأة وكأنه ينظر بواسطة الشيشة أو ينظر بواسطة الزجاجة، فإن وجود الشيشة أو الزجاجة لا يمنع من انطباق عنوان النظر مباشرة إلى الجسد، وهذا معنى البث المباشر، بخلاف ما إذا كان المقام مقام تسجيل فإن العرف لا يرى بأن النظر نظر إلى الجسد، وإنما يرى بأن النظر نظر إلى الصورة، وفرق بين النظر إلى الصورة وبين النظر إلى الجسد. أقول لعل هذا نكتة القائلين بالتفصيل بين حالة البث المباشر وحالة عدم المباشر، فتأمل جيدا. يقع الكلام بعد ذلك في مستثنيات حرمة النظر، وقد تضمنت كلمات الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين موارد يستثنى فيها حرمة النظر إلى بدن المرأة. أشير إلى بعض تلك الموارد. المورد الأول حال المعالجة، وقد سوغ بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته النظر إلى المرأة إلى بدن المرأة الأجنبية النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، بل سوغ جواز اللمس أيضا. هذه نقرأ المسألة على أساس تكون الفرع أو الكلام على طبقها. مسألة 20، مسألة 21 عفوا، من موارد من المنهاج الجزء الثالث يا شيخ موسى. إذا اضطرت المرأة مثلا إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها لمزيد خبرته أو عنايته أو غير ذلك، هذا لمزيد خبرته أو عنايته أو غير ذلك تفسير لمعنى الأرفق، هذا تفسير لمعنى الأرفق، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما أي اللمس أو النظر لا يجوز الآخر كما تقدم. حاصل البحث هو التالي: قلت بأنه يجوز حال المعالجة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية بشرطين. الشرط الأول أن يكون المورد مورد ضرورة، فلا يجوز ذلك حال انتفائها، كما لو وجدت الطبيبة التي يمكنها القيام بذلك، وهنا لا بد من الالتفات، تحديد المقصود من الاضطرار أو الضرورة، هل يقصد بها المعنى الاصطلاحي أو يقصد بها المعنى العرفي كما سأشير، لأن هذا سيخدمنا في السعة والضيق حينئذ في موارد انطباق الضرورة أو الاضطرار من عدمه. الشرط الثاني أن يكون الطبيب الرجل أرفق بعلاج المرأة من الطبيب المرأة، وذلك لمزيد خبرويته في مقام المعالجة أو مزيد عنايته بالمريضة وما شابه، وهنا يدخل عنوان الأعلمية، فإذا كان الطبيب أعلم مثلا استشاري وطبيب عادي، استشاري أول واستشاري عادي، استشاري أستاذ، وما اللي يجيبوهم يعني مصطلحات بعد لا نتدخل فيما لا يعنينا. بالنتيجة أعلمية الطبيب سوف تكون لها مدخلية في مقام ترتيب الأثر من عدمه. طيب، لا ينحصر الأمر كما سمعت في خصوص جواز النظر، بل يتعدى ذلك إلى جواز لمس بدن المرأة من قبل الرجل الأجنبي لو استدعى الأمر ذلك. نعم، مع كفاية أحد الأمرين وهو النظر أو اللمس يلزم الاقتصار عليه دون الآخر، فلا يجوز الإتيان بالثاني. طيب، ما أفاده السيد دامت أيام بركاته مخالف لما هو المستفاد من كلمات كثير من الفقهاء، ذلك أن كثيرا من فقهائنا اكتفوا بوجود مطلق الحاجة للعلاج، والتفتوا بين الاضطرار ومطلق الحاجة، والنسبة بين الاضطرار ومطلق الحاجة هل هي نسبة العموم من وجه أو نسبة العموم المطلق يا أهل المنطق؟ على أي حال اكتفوا بوجود مطلق الحاجة للعلاج، فلم يعتبروا في جواز نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة فيما لا يجوز النظر إليه إلى الضرورة، فما اشترطوا وجود ضرورة حتى يجوز لها الكشف، بل يكفي أن تكون محتاجة إلى العلاج. وبالتالي يظهر منهم البناء على جواز الانكشاف على الرجل الأجنبي حتى لو وجدت المرأة ما دام غرض الانكشاف هو العلاج. طيب، بل عن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك دعوى الإجماع على ذلك. ومع أن صاحب الجواهر يعلى الله في الخلد مقامه قد حكى الإجماع المذكور من المسالك على جواز الانكشاف للرجل الأجنبي في مقام العلاج، إلا أنه على خلاف العادة لم يرتضي هذا الإجماع، وأشار بما مؤداه أن الإجماع المذكور إجماع مدركي، بل يظهر منه التشكيك في وجود إجماع كشفي عن قول المعصوم عليه السلام، ولذلك عقب على ذلك بقوله: وإن كان المظنون أن حاكي الإجماع قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في النصوص. فإذن هو إجماع على القاعدة كما يقولون، إجماع على القاعدة وليس إجماعا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. على أي طبقا لما تقدم سوف يكون الموجب لجواز الكشف أحد أمره، كشف المرأة أمام الرجل. أمر الأول الاضطرار ووجود الضرورة، فلا يجوز ذلك من دونها. الثاني مجرد وجود الحاجة للمعالجة، وإن لم تكن هناك ضرورة داعية إلى ذلك. طيب، يعني مثلا يا شيخ موسى، افترض مثلا الله وفق وتزوجت أو خطبت مبروكة خشمها كبير أو أذاينها كبار، فانت أردت أن تجري لها عملية تجميل، أما تتصغر خشمها أما تتصغر أداينها، فخب هذا مو مورد اضطرار لكن مورد حاجة إلى المعالجة، فبناء على الثاني يجوز الانكشاف، بناء على الأول لا يجوز. طيب، نحن الآن أمام هذين الاحتمالين أو أمام هذين القولين إن صح التعبير: البناء على أن جواز انكشاف المرأة أمام الرجل الأجنبي الطبيب معلق على حالة الضرورة والاضطرار، أو يكفي مجرد وجود الحاجة للمعالجة. ترجح أحد هذين المحتملين أو القولين رهين ملاحظة دلالة النصوص الدالة على جواز كشف المرأة أمام الرجل الأجنبي في مقام المعالجة، فهل تخص الجواز بصورة الضرورة والاضطرار أم تدل على مجرد وجود الحاجة للمعالجة للبناء على جواز الانكشاف؟ تعالوا نلاحظ النصوص. عمدة النصوص التي يمكن الاستناد إليها في المقام هي معتبرة أبي حمزة الثمالي الواردة في الوسائل مجلد 20 من الطبع الجديد باب 130 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول صفحة 233. بلي، باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، يعني يجوز للأجنبية أن تعالج الرجل مع الضرورة خاصة ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز. إذن همات صاحب الوسائل من القائلين بمقالة السيد السيستاني أطال الله بقاء، وهو البناء على الأمر الأول من أن جواز الانكشاف معلق على حالة الضرورة والاضطرار، فلا يجوز ذلك في غير هذه الحالة. انجي الآن، احنا عندنا الرواية الأولى وهي رواية أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري عن علي بن الحكم. جيد، لا بكرة إن شاء الله تشوفوا لي حال علي بن الحكم، زين السبت الأحد إن شاء الله، بكرة خميس، لأن يبدو أن أغلبكم يحضر درس العقائد، زين فبكرة خميس بعد تعطيل موعدنا الأحد إن شاء الله. جيد، شوفوا أن حال علي بن الحكم هل يمكن البناء على وثاقته أو لا. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، ابن الآن على أن الرواية معتبرة أساس ما عندنا مناقشة سندية، قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كس وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه. طبعا يستبعد أن يكون المقصود بموضع النظر هو العورة كما سأشير بعد قليل، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ طبعا قيدية الأرفقية وردت في لسان السائل، لكن السائل لم يعلق العلاج على مورد الاضطرار وإنما قال الرجل أرفق. طيب زين، جواب الإمام قال إذا اضطرت إليه يعني إلى الرجل فليعالجها إن شاءت، تبغى تموت خل تموت، زين تبغى يعالجها الرجل يعالجها الرجل. هذه الرواية. نقطة ينبغي الالتفات إليها، موضوع هذه الرواية معالجة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية مع استلزام ذلك النظر إليها فيما لا يجوز النظر إليه، والظاهر بقرينة قول السائل كسر أو جارح عدم كون المنظور إليه منها العورة بالمعنى الأخص القبل والذبر أجلكم الله، لأنه من المستبعد حصول ذلك، يعني الجهاز التناسلي للمرأة زين ما يتصور شنو الكسر الذي سيكون في جهازها التناسلي، أو الكسر هو الذي سيكون في موضع الخاتم، أو شنو الجرح، يعني عادة قليل جدا فرد نادر أن يكون جرح في موضع التناسل لها أو في خاتمها. صار واضح؟ لبعد واحد منكم يقول لا مولانا، قضية الباسور وقضية الناسور وقضية تبتلى به النساء كما يبتلى به الرجال، وبالتالي فرد غير نادر. بس على أي حال إن قبلتم أن حمل ذلك النظر إلى موضع العورة بالمعنى الأخص قبلا ودبرا فرد نادر، فيكون ذلك موجبا إلى كون المنظور إليه ليس خصوص العورة، أو لا بنيتم على أن المنظور إليه أعم من كونه جسد المرأة أو عورتها بالمعنى الأخص، ما عندنا مشكلة، وإن كان الثاني شوية يحتاج إلى تأمل أكثر، مو ممنوع لكن فرد نادر. نتيجة، المستفاد من المعتبرة جواز معالجة الرجل للمرأة في حالة الاضطرار، ليكون جواز النظر مختصا بهذه الحالة، وهو حال كونه بعنوان المعالجة. يساعد على هذا المعنى تقرير الإمام عليه السلام لما كان مرتكزا في ذهن السائل. الارتكاز الموجود عند السائل هو حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية، ولذلك جاء يسأل في مورد الحاجة إلى المعالجة ترتفع تلك الحرمة أو لا ترتفع. لاحظوا، سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح، شاهدنا، في مكان لا يصلح النظر إليه، فإذا المورد هناك ارتكاز في ذهن السائل أنها أن المرأة يجب عليها ستر بدنها الآن عن الأجنبي، فبالتالي ما هو حكم النظر في هذه الحالة؟ الإمام عليه السلام أقره على ما هو عليه، ما قال لا يجوز النظر، الإمام ما قال، وإنما الإمام عليه السلام قال له إذا اضطرت، فقد أقره على ما كان مرتكزا في ذهنه من حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة في ذلك الموضوع. إذن النتيجة، مفاد المعتبرة هو التالي: ارتفاع الحكم الأولي لحرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية من الرجل الأجنبي حال الاضطرار إلى المعالجة، هذا واضح. طبعا لا خصوصية لدلالة المعتبرة على المرأة والرجل، بمعنى يمكننا البناء على دلالة المعتبرة أيضا، واضح الآن تقريب دلالة المعتبرة على المدعى، جواز نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية فيما لا يجوز النظر إليه في مقام المعالجة، زين خب يم أكثر من ذلك، نقول لا مانع من البناء على دلالة المعتبرة على جواز نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل الأجنبي حال الاضطرار للمعالجة، إذا كانت المرأة الأجنبية أرفق بالرجل الأجنبي من الطبيب الرجل، وذلك لعدم الخصوصية للمرأة. نلغي خصوصية السؤال أن المسؤول عنه امرأة وأن الطبيب المعالج رجل، فإن الموجب لارتفاع حرمة نظر الرجل الأجنبي لبدن المرأة الأجنبية بسبب الاضطرار للمعالجة جار أيضا في شأن الرجل، ولا يرى العرف خصوصية للرجل على المرأة. روشان؟ طيب يا أبو صالح، يمكن أن نطرح السؤال التالي: طبقا لما قررتموه من جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، أي خصوصية لمعتبرتها بحمزة الثمالي؟ بمعنى قد يقول أحدكم: لماذا لم تستندوا في مقام الاستدلال على جواز النظر حال المعالجة إلى العمومات التي دلت عندنا على رفع ما اضطروا إليه؟ مثلا حديث الرافع: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فنتمسك بحديث الرافع للاستناد إلى جواز نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية في مقام المعالجة ما دام المورد مورد اضطرار، وبالتالي لا حاجة للتمسك بمعتبرة الثمالي، أو تكون معتبرة الثمالي مؤيدة لتلك العمومات. قلت اشتباه، لا يصح الاستدلال بالعمومات على المدعى. تفت يا سيد زكي، فرق بين مطلبين: حديث الرافع يرفع الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي عن المضطر، زين، بينما حديث أبي حمزة موضوعه آخر. التفت سيدنا، في مقام المعالجة عندنا معالج ومعالج، من هو المضطر في المقام؟ المضطر هو المعالج، فبالتالي المرأة التي هي المعالج مقتضى حديث الرافع يجوز لها أن تبلي بدنها إلى الرجل الأجنبي، لكن هل يجوز للرجل الأجنبي المعالج أن ينظر إلى بدنها؟ مقتضى القاعدة لا، لأنه لا ينطبق عليه عنوان الاضطرار، ومع عدم انطباق عنوان الاضطرار عليه إذن لا يجوز له، بخلاف معتبر أبي حمزة. معتبر أبي حمزة موضوعه المعالج وليس موضوعه المعالج، فهو يشير إلى أن المعالج يجوز له أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية حال المعالجة. نعم، قد يقول أحدكم بأن الذي أفدته في حديث الرافع دقة عقلية لا يستظهرها العرف، فإن العرف يستظهر الملازمة بين الكشف وجواز النظر، فنجيب عن ذلك بأنه تقدم عندنا في البحوث الماضية عندما كنا نتحدث عن مسألة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية بأنه يمكن التفريق بين جواز الإبداء وحرمة النظر فراجع. إذن هذا هو موجب الاستدلال بمعتبر أبي حمزة دون الاستدلال بالعمومات، لأن حديثنا فيه جانبان، فيه جانب الكشف من جهة المعالج، وفيه جانب النظر من جهة المعالج، وعمومات رفع الاضطرار شاملة للمورد الأول دون المورد الثاني بخلاف معتبر أبي حمزة فإنه يشمل كليهما. هذا ما كان ينبغي الالتفات إليه. نعم،
يعني هو معتبر أبي حمزة ما تشمل كليهما، يعني بس المعالج المرأة مضطرة هي مورد السؤال يعني.
فليعالجها إن شاءت، فليعالجها إن شاءت. يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، ده في السؤال، وفي الجواب فليعالجها، من اللي عالجها؟
رجل.
خب، هذا ما يمكن ذكره في المقام. انجي الآن روشان، خب، لازلت في دلالة الرواية والآثار المترتبة عليها. مع أخذ قيد الاضطرار في جواز النظر فلا بد من انتفاء قيد المندوحة. بما أننا علقنا جواز النظر إلى المرأة الأجنبية من قبل الرجل، إذا لا بد من تحقق موضوع الاضطرار. وحتى يتحقق يا شيخ موسى، وحتى يتحقق موضوع الاضطرار في المقام فلا بد من انتفاء قيد المندوحة في المقام، بمعنى أن لا يوجد عندنا امرأة يمكنها القيام بالعلاج، أو لا أقل لا يوجد عندنا في المقام رجل يجوز له النظر إلى بدن المرأة الأجنبية من زوج أو محرم. مثلا لو بنيتم على أن من موارد الاضطرار العرفي وضع اللولب للزوجة لمنع الحمل، زين، فبناء على وجود الطبيبة التي يمكنها القيام بذلك لا يكون المورد من صغريات الاضطرار. أو لو كان الزوج خبيرا بوضع اللولب لا يجوز للزوجة الانكشاف أمام الرجل الأجنبي. أما إذا لم يتوفر المحرم أو الزوج أو الطبيبة التي يمكنها القيام بذلك فإن المقام من صغريات الاضطرار. إذن وجود المندوحة مانع من تحقق الاضطرار، فلا بد لإحراز الاضطرار خارجا من انتفاء المندوحة في المقام. بعد هني نقطة ينبغي الالتفات إليها، زين، وهو شنو؟ هل ينفي الاضطرار كون غير المماثل أو غير المحرم أدق منهما علاجا أو لا؟ تفتوا، مثلا إذا وجدت المرأة لكن الرجل أدق علاجا منها، إذا وجد الزوج لكن الأجنبي أدق علاجا منه، إذا وجد الأخ لكن الأجنبي أجود علاجا منه، الآن ينفى الاضطرار أو لا؟ هذا مبني على ما هو المقصود من الاضطرار في المقام. لو كان المقصود من الاضطرار في المقام هو معناه الحقيقي فلا ريب أن وجود هؤلاء موجب إلى انتفاء عنوان الاضطرار، لكن الظاهر بقرينة القيود المأخوذة في النص، طيب، أن المقصود من الاضطرار هو المعنى العرفي، والمعنى العرفي أوسع دائرة من المعنى الحقيقي، فيكون وجود الطبيب الأجنبي الأرفق الأجود الأعلم، زين، موجب لتحقق الاضطرار إذا كان المماثل أو المحرم أو الزوج لا يبلغ مستوى. لاحظوا، أرفق بعلاجه من النساء، دي كلمة أرفق، أيصلح له النظر إليها؟ هذا الآن يوسع دائرة الاضطرار، فيجعل المقصود من الاضطرار في الرواية ليس خصوص الاضطرار الحقيقي الاصطلاحي، وإنما المقصود به الاضطرار العرفي صاحب الدائرة الأوسع. الآن أشير إلى أمر أقل بعد أن لا يزعل شيخ يوسف، طبعا هني نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها، ما دمنا بصدد الحديث بذكر مصاديق جيدة في مقام البحث العلمي وإن كان تدخل في محل كلامنا. طبعا لابد من الالتفات إلى أن هناك تفاوتا في الحالات المرضية، يعني الحالات المرضية ليست على مستوى واحد وإنما هناك اختلاف، وبالتالي لا تدخل جميع الحالات المرضية في دائرة الاضطرار، يختلف الحال باختلاف المرض. يعني يا أبو كاظم الآن جنابك العالي مصدع، تشرب حبة اسبرين أو بنادول وينتفي الصداع، تقول لا أنا مضطر، فبالتالي أنكشف أمام المرأة الأجنبية، هذا مضطر يعني أنت الآن زين. فباختلاف حالات المرض بل اختلاف المرضى، إذن اختلاف المرض اختلاف المرضى، ليس الجميع على حد سواء، بل أحيانا الآثار التي قد يخلفها المرض أيضا توجب دخول المورد تحت عنوان الاضطرار وعدم الدخول، وبالتالي ده موجب للتفاوت. الآن أريد أن أذكر بعض المصادق، أعطوني خمس دقائق بس حتى أختم دلالة الرواية، أذكر بعض المصادق وهذا من التشخيص، قد تختلفون قد تتفقون. مثلا مرض تساقط الشعر عند بعض النساء هل يعد من موارد الاضطرار المسوغ للانكشاف للمرأة أمام الرجل الأجنبي أو لا؟ لا يعد من موارد الاضطرار الموجب للانكشاف أمام الرجل الأجنبي بحسب ما أتصور. مرض تساقط الشعر بالنسبة للفتيات يعد من مصاديق الاضطرار، لأنه يترتب على ترك علاجه ضرر معتنى به، وإن كان دون الضرر المترتب على الأمور الأخرى لكن ضرر يكفي، أنه أمر يمثل حزازة اجتماعية بل نفسية عند الفتاة، وبالتالي هذا أمر يقدر. نحن نتحدث عن ضرر، عن اضطرار عرفي وليس اضطرار اصطلاحي. مورد ثاني، مرت أبو كاظم مبروكة أم الخنافر أم الأداين اللي جبناها مثال قبل قليل، زين لو احتاجت إلى عملية تجميلية من أجل أن تعالج انتفاخ الأنف أو انتفاخ أو كبر الأذنين أو مثلا اليوم ما يعمل من نفخ الشفتين أو ما شابه عن طريق التدخل الجراحي، فهل يدخل ذلك تحت عنوان الاضطرار؟ نعم، يترتب على ترك علاجها ضرر معتنى به، وإن كان دون الضرر المترتب على بعض الأمراض الأخرى قلنا قبل قليل تتفاوت ولو بلحاظ الآثار فيصدق. بل لا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا حالات العقم، سواء كان العقم دائميا أم كان العقم مؤقتا، كل ذلك لصدق عنوان الاضطرار بالمعنى العرفي عليها، وبالتالي كلها تسوغ عملية الانكشاف أمام الرجل الأجنبي في مقام المعالجة. زين، بقي عندنا الكلام في التالي، ما إذا شككنا؟ طبعا قلنا بأن تمام الموضوع للحكم إذا اضطرت، فإذا لابد من إحراز عنوان الاضطرار في المقام، فإذا لم يحرز عنوان الاضطرار شك في انطباق هذا المورد على الاضطرار وعدمه، فإن القاعدة تقضي حينئذ بعدم جواز النظر، لأن الحكم معلق على جواز على صدق عنوان الاضطرار، فإذا لابد من إحراز العنوان للبناء على الجواز، وإلا كان المحكم هو الحكم الأولي من عدم جواز النظر إلى بدن المرأة فيما لا يجوز النظر فيه.
لو المكلف نفسه مثلا شخص أنه مضطر ولكن العرف قال هذه ليست بضرورة، نحكم من العرف
العرف المحكم الاضطرار النوعي من الاضطرار الشخصي. أيضا كما تدل المعتبرة على جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية في مورد الاضطرار، أيضا الظاهر دلالتها على جواز اللمس إذا توقف ذلك على العلاج، إذا توقف العلاج على ذلك، تمسكا بإطلاق جواب الإمام عليه السلام. إذا اضطرت إليه فليعالجها. لم يفصل الإمام بينما إذا كان الاضطرار جراء النظر، أو إذا كان الاضطرار جراء اللمس، أو إذا كان الاضطرار إلى الأمرين معا. فمقتضى مشروعية أو رفع الحكم الأولي حال الاضطرار عدم الفرق بين كون الاضطرار بالنظر أو كون الاضطرار باللمس أو بكليهما، وبالتالي يرتب الأثر حينئذ. زين، فتدل إذن على هذا المعنى. طبعا قد يقول أحدكم بأن الرواية ناظرة إلى صورة النظر. أقول كون مورد الرواية أو السؤال منصبا على النظر لا يوجب اقتصار الجواز على خصوص النظر، وإنما لا يرى العرف خصوصية لذلك. إذن نصل في نهاية المطاف من خلال معتبرة أبي حمزة إلى التالي. نصل إلى تعليق جواز النظر، جواز نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية في مورد المعالجة على حال الاضطرار والضرورة لا مطلقا. إذن ليس مجرد الحاجة للمعالجة مسوغ للانكشاف والإبداع، وهذا يوجب ضيق الموجب لرفع اليد عن الحكم الأولي وهو حرمة النظر. طيب، في مقابل معتبر أبي حمزة عندنا رواية علي بن جعفر الدالة على عدم جواز انكشاف المرأة الأجنبية أمام الرجل الأجنبي حتى للمعالجة. الكلام عن ذلك نحيله للبحث القادم، والحمد لله.